أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين. أما بعد، فيقول ابن كثير رحمه الله ويقول تعالى: ومن الدلالة لهم على قدرته تبارك وتعالى العظيمة خلق الليل والنهار، هذا بظلامه وهذا بضيائه، وجعلهما يتعاقبان، يجيء هذا فيذهب هذا ويذهب هذا فيجيء هذا، كما قال تعالى: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. ولهذا قال عز وجل هاهنا: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، أي نصرمه منه فيذهب فيقبل الليل. ولهذا قال تبارك وتعالى: فإذا هم مظلمون، كما جاء في الحديث: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. هذا هو الظاهر من الآية.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، قد مضى الكلام على نحو هذه الآيات، هذه الآية، في مواضع من كتاب الله تبارك وتعالى. وقوله نسلخ منه، من هنا بمعنى عن، مضمنة معنى عن، يعني نسلخ عنه النهار. وآية لهم الليل نسلخ عنه النهار فإذا هم مظلمون. وهذا الذي قاله أهل العلم من المفسرين وأصحاب المعاني، معاني القرآن، واختيار كبير المفسرين أبو جعفر بن جرير رحمه الله. وأهل العلم يقولون بأن الأصل في هذا الكون هو الظلام، فالشمس بضوئها تجلو هذا الظلام فيكون النهار. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، نسلخ عنه النهار فإذا هم مظلمون. نعم، فيرجع إلى أصله، فالذي لا تظهر عليه الشمس يكون مظلما. نعم، وهذا شيء مشاهد. نعم،
وقوله جل جلاله: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، في معنى قوله لمستقر لها قولان: أحدهما أن المراد مستقرها المكاني، وهو تحت العرش مما يلي الأرض، ومن ذلك مما يلي الأرض من ذلك الجانب، وهي أينما كانت فهي تحت العرش، هي وجميع المخلوقات، لأنه سقفها وليس بكرة،
لا، وليس بكرة،
وليس بكرة، وليس بكرة كما يزعمه كثير من أرباب الهيئة، وإنما هو قبة ذات قوائم تحمله الملائكة.
نعم، يعني هو العرش هل هو كروي؟ نعم، أو أنه كالقبة، هو سقف العالم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة. قال: وسقفه عرش الرحمن. نعم. فالعرش كما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بأنه كالقبة وهو سقف العالم. نعم، سقف العالم، تجري لمستقر لها أي تسجد تحت العرش. فهذا القول يؤيده ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، فلا يصح العدول عنه، وإن كانت الآية في ظاهرها تحتمل القول الآخر تجري لمستقر لها. هذا المستقر هل المقصود به أنه ما قدره الله تبارك وتعالى لها في جريها، حتى إذا أراد الله تبارك وتعالى تغيرت هذه الأفلاك وتحول حال العالم فكورت الشمس يوم القيامة وجمع الشمس والقمر كما قال الله تبارك وتعالى. فبعضهم يقول هو هذا، تجري لمستقر لها، يعني يوم القيامة حيث تتحول وتتغير. نعم. وبعضهم يقول تجري لمستقر لها هو جريان الشمس في الفلك بحسب حساب دقيق قدره الله عز وجل لها لا تتجاوز ذلك. فهذه الأقوال تحتمل، لكن هل هي المرادة بالآية؟ إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، فإذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك فإنه لا يصح العدول عنه. اللهم إلا إنه في بعض المواضع تكون الآية تحتمل هذا وتحتمل غيره، أو يوجد أدلة تدل على غيره أيضا، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم فسرها ببعض المعنى، بعض المعنى، ولكن من عمومها نعم يؤخذ منها أو من سياقها أو نحو ذلك أنها أيضا تدل على القول الآخر، لكن لا يصح أن يرجح قول آخر على شيء ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانه وتفسيره. نعم.
وهو فوق العالم مما يلي رؤوس الناس، فالشمس إذا كانت في قبة الفلك وقت الظهيرة تكون أقرب ما تكون إلى العرش، فإذا استدارت في فلكها الرابع إلى مقابلة هذا المقام وهو وقت نصف الليل صارت،
يعني الآن إذا كانت في كبد السماء هي أعلى ما تكون فوقنا، طيب قبل ذلك تكون في أقصى المشرق، بعده تكون في أقصى المغرب، نعم، رابعا حينما تكون مقابلة في منتصف الليل، يعني حيث يكون منتهى الظلام، تكون في الجهة الأخرى. نعم.
صارت أبعد ما تكون إلى العرش، فحينئذ تسجد وتستأذن في الطلوع كما جاءت بذلك الأحاديث. روى البخاري عن أبي ذر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد عند غروب الشمس، فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أتدري أين تغرب الشمس؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، فذلك قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم.
نعم، هذا أوضح ما يكون من التفسير النبوي. ذكرنا في بعض المناسبات في الكلام على أصول التفسير أن التفسير النبوي على نوعين، نوع تطرق فيه النبي صلى الله عليه وسلم لنفس الآية فهذا لا يصح العدول عنه بحال من الأحوال، وإذا صح إسناده لا يمكن أن يتطرق إليه الخطأ حاشا وكلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بكتاب الله وما ينطق عن الهوى. أما النوع الثاني فهو ما يذكره النبي صلى الله عليه وسلم من المعاني والهدايات وما إلى ذلك دون أن يتعرض للآية، فيأتي بعض المفسرين فيفهم أن الحديث مرتبط بالآية الفلانية وأنه يصح أن يكون تفسيرا لها، فيقوم المفسر ويربط بين الحديث والآية اجتهادا، لاحظ الكلمة هذه مهمة، اجتهادا منه، ولهذا حينما نقول هل يدخل الاجتهاد في التفسير النبوي؟ بعض الناس ينقبض من هذه الكلمة، كيف يدخل الاجتهاد في التفسير النبوي؟ نقول لا، ليس المقصود اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، فكلامه وحي عليه الصلاة والسلام، ولكن اجتهاد المفسر فيما لم يتطرق فيه النبي صلى الله عليه وسلم للآية، فيعمد المفسر للربط بين الآية وذاك الحديث، فقد يخطئ المفسر وقد يصيب في هذه الحالة. فهنا نقول هذا النوع ليس بقطعي من التفسير، التفسير بالسنة نوعان، الذي صرح فيه بالآية مثل هذا المثال اللي أمامنا هو من أجل الأمثلة، نعم، فهذا لا يصح العدول عنه، ولا يرد عليه الواردات، يعني يقول الإنسان الشمس مثلا تجري وتظهر على آخرين فهي بالنسبة لهم نهار، بالنسبة لهم ظهر، هذا اللي في منتصف الليل عندنا، فكيف تذهب وتسجد تحت العرش؟ نقول كيف هذا ما يرد هنا في هذه الأمور الغيبية؟ الذي خلقها أخبرنا عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في الصحيح، أنها تسجد تحت العرش، إذن هي تسجد تحت العرش، واللي خلقها أخبرنا بهذا، وعقولنا قاصرة، ما الذي أدركته عقولنا أصلا؟ إذا كان أهل الفلك إلى الآن يزعمون أنهم يكتشفون مجرات وليست مجرد نجوم أو كواكب، مجرات، تعرفون ما معنى المجرة؟ يكتشفون مجرات جديدة، ويعترفون أن ما يعرفونه ووصلوا إليه وأدركوه في هذا الكون أنه قطرة من بحر، أنه قليل جدا، ضئيل بالنسبة لسعة الكون، هذا كله في السماء الدنيا أو دون السماء الدنيا، لكنهم لا يعرفون عن السماء الدنيا شيئا، التي هي سقف، وجعلنا السماء سقفا محفوظة، إلى الآن علوم هؤلاء لا تثبت أن السماء سقف، ولا يعرفون هذا، ولا وصلوا إليه، ولا يستطيعون الوصول إليه، لأن هذا أبعد من إمكاناتهم، هذا لا يمكن أن يعرفه هؤلاء بالتلسكوب، التلسكوب ما يصل إلى السماء الدنيا، فما بالك بالسماء الثانية؟ هذا محال. والثالثة والرابعة إلى السابعة، فما بالك بعرش الرحمن؟ فمثل هذه الأمور، كون الشمس تسجد تحت العرش، هذا لا مدخل للعقل فيه، إذن هي تسجد تحت العرش، انتهينا. فما يرد على الإنسان أو على مثل هذه النصوص، هذه القضايا التي يولدها العقل أحيانا، فترد الواردات على الوحي الذي خلقها أخبرنا بهذا، هذا هو حقيقة التسليم. قد تقول أنا ما أدرك هذا، لأن هذا غير داخل تحت نطاق العقل مما يدركه بمداركه العادية، إنما هذا يتلقى من الوحي فقط، فيجب الإذعان والتسليم له، وهذا له نظائر كثير مما لا يدركه العقل، ولهذا قالوا بأن الرسل عليهم الصلاة والسلام يأتون بمحارات العقول، ولكنهم لا يأتون بمحالات العقول، يأتون بأشياء يتوقف العقل فيها، ولكن ما يأتون بشيء يقول العقل مستحيل، نعم، فهي تسجد تحت العرش، نعم، وتستأذن ربها، وستطلع في يوم من الأيام حيث تحبس، تطلع من المغرب، من مغربها، ولا بد، ولأن هذا كلام من لا ينطق عن الهوى، ليست نظريات. وهناك أشياء مما يقوله أصحاب الفلك أو أصحاب العلوم المتنوعة، وبعض هذا يقولون عنه إنه حقائق، ومع ذلك تتوقف فيه العقول. الآن الإنسان لو جاء يريد أن ينظر مثلا، يريد أن، على قولهم بأن الأرض تدور، أنا لا أريد أتعرض لمسألة دوران الأرض إطلاقا، أنا أقول على قولهم هذا، هم يتفقون على أن الأرض تدور، أعني المعاصرين من أهل الفلك، يقولون إنها تدور، طيب معنى ذلك أن فيه أناس في الأسفل، طيب أليست رؤوسهم مقلوبة أو أوضاعهم مقلوبة ولا لا؟ أليس كذلك؟ ونحن نكون كذلك أيضا؟ فنكون في أسفل الأرض من الجهة المقابلة أقصد. أليس هذا مقتضى؟ لماذا لا يسقطون ما يسقطون من أجل الجاذبية؟ طيب ما يشعرون أنهم على الأقل مقلوبين؟ لما يشعر أنه الآن بالجهة الثانية وأنه إلى أسفل وأن العلو تحته وليس فوقه؟ هذا ما يرد؟ ما يرد على الأذهان؟
بلى يرد.
دكتور مصطفى، ما يرد هذا على الأذهان؟ يرد. طيب وما الجواب عنه؟ لكن بغض النظر عن الدوران، العالم فيه أناس، والأرض كرة بلا شك، فيه أناس في الجهة المقابلة، لماذا لا يشعرون بأنهم بوضع مقلوب؟ لأن الناس حينما يسمعون هذا الكلام هم يثقون بأهل الفلك وبهذه القوانين والنظريات، فيسلمون لها وإن لم تدرك عقولهم. هي هكذا، أليس كذلك؟ هذا هو الواقع. وإلا تصور كيف نحن الآن في الجهة المقلوبة ونحن ننظر إلى السماء فوقنا، واضح، ولا يشعر أحد أبدا أنه في الجهة الأخرى. وقل مثل هذا في أشياء يتكلمون عنها ويقولون هذه لو حصل لها كذا أو مدة أو إلى آخره لا كانت مثلا خيطا يمكن أن يصل إلى الطرف الآخر أو يحيط بالكرة الأرضية، شيء يسير أحيانا ترى، ويقولون هذا يمكن أن يمثل، أو يقولون يصل هذا إلى القمر. في أشياء يذكرونها عن أبعاد وأشياء معينة مما يراه الإنسان ويزاوله أحيانا، يقول لو مد الشيء الفلاني لكون خطا يدور على الكرة الأرضية كاملة، وهذا لو مد لوصل إلى القمر، وأنت تراه أنه صغير وأشياء يمكن يصل للقمر، هذا ما يمكن يصل 50 متر، أليس كذلك؟ وتجد الناس يقبلون هذا ويسلمون له مع أن العقول لا تتصور هذا، لكن لثقتهم بهؤلاء يقبلون ويسلمون. فإذا جاء كلام الله عز وجل فينبغي أن يكون التسليم أعظم من كلام هؤلاء الذي يصيب ويخطئ، ولا في أشياء يتوقف فيها العقل. الآن المسيح الدجال موجود، طيب الأقمار الصناعية تصور العالم وما تركوا شبرا إلا وصلوا إليه بزعمهم، فأين المسيح الدجال؟ أين هو؟ ومن يقوم على خدمته؟ كيف يأكل وكيف يشرب؟ وهل يهرم ولا لا طول هذه المدة؟ ما يتغير متوقف العمر يعني؟ نقول هذا ما يرد، هذه قضايا غيبية. وإذا جاء المسيح الدجال ما يأتي بصورة إنسان كبير هرم عمره الله أعلم أكثر من 1000 سنة، ما ندري متى ولد، واضح؟ ما يرد على هذا، هذه قضايا أرادها الله. فبنوا إسرائيل معهم هارون وموسى عليهما السلام، تاهوا في أرض صحراء محدودة، لو ساروا من أي اتجاه لقطعوها، وبقوا فيها نحو 40 سنة، على القول بأن الوقف على قول يتي هنا في الآية 40 سنة يتيهون في الأرض، يكون مدة التيه 40 سنة. 40 سنة، إنسان قوم عددهم في بعض التقديرات 600,000، فيهم أهل خبرة وفيهم أهل معرفة، وهذه المناطق يعرفونها، صلة بين بلاد الشام ومصر مطروقة، ومع ذلك يضيعون فيها 40 سنة، ما يستطيعون تجاوزها. لو مشوا 40 ساعة لوصلوا إلى أحد النواحي والأطراف فيها من أي اتجاه، فكيف يضيعون 40 سنة؟ نقول الله أراد أنهم يضيعون 40 سنة، إذن سيضيعون 40 سنة. حتى جاء في بعض الآثار أنهم يمشوا اليوم كاملا، فإذا باتوا أصبحوا وجدوا أنفسهم في المكان الأول، لأن الله أراد هذا، فإذا أراد شيئا لابد أن يكون، فهذا مقتضى التسليم. والله عز وجل يبتلي العقول بأشياء ليختبر إيمانها وتسليمها، فما كل شيء تدرك العقول حقيقته ولا تدرك حكمته أيضا. بعض الأشياء استشكل الإنسان، إيش الحكمة منها؟ قل أنت لا تعلم الحكمة ولكن الله حكيم. ما الحكمة من إيلام الأطفال والبهائم؟ نقول الله حكيم، نعلم أن هناك حكمة عظيمة جدا، ولكن ليس بالضرورة أن الملك الأعظم جل جلاله إذا اقتضت حكمته شيئا أن ذلك يتوقف على إعلامنا وإفهامنا. لا، ومن نحن؟ من نحن؟ إذا كان ملوك أهل الأرض، ملوك، لا يلزم من كل مرسوم يصدرونه أن يخبروا الأفراد والناس وكذا بخلفيات هذا القرار ومآلات هذا القرار والحكم التي والغايات التي من أجلها سن هذا القرار، ما يخبرونه ويقول لهم والله هناك ملابسات معينة وهناك أشياء والحكمة كذا والكذا، لا، نفذ هذا في الدنيا. فالله عز وجل أعظم وأجل شأنا من ذلك. هذه قضية مهمة في التسليم والإذعان والقبول عن الله تبارك وتعالى. تفضلنا.
وأيضا عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تبارك وتعالى: والشمس تجري لمستقر لها، قال صلى الله عليه وسلم: مستقرها تحت العرش. والقول الثاني أن المراد بمستقرها هو منتهى سيرها، وهو يوم القيامة يبطل سيرها وتسكن حركتها وتكور، وينتهي هذا العالم إلى غايته، وهذا هو مستقرها الزماني. قال قتادة:
يعني على الأول يكون المستقر مكاني تحت العرش، وهذا مستقر زماني، ولكن هذا القول هل يمكن جمعه مع ما جاء في الحديث تجري لمستقر لها؟ نقول هذا وهذا الذي يظهر لا، أن هذا اختلاف تضاد لا تجمع فيه الأقوال، وسجودها تحت العرش. إذن ليس المراد منتهى حركة الشمس وسير الشمس إلى يوم القيامة. نعم.
قال قتادة: لمستقر لها أي لوقتها، ولأجل لا تعدوه. وقيل المراد أنها لا تزال تنتقل في مطالعها الصيفية إلى مدة لا تزيد عليها، ثم تنتقل في مطالع الشتاء إلى مدة لا تزيد عليها.
إيه، هذا الآن قول ثالث. نعم، ذكر القولين وزاد هذا القول، هذا الثالث الآن. نعم.
يروى هذا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وقرأ ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم: والشمس تجري لمستقر لها، أي لا،
والشمس تجري لا مستقر لها،
أي لا قرار لها ولا سكون،
يعني أنها دائبة الحركة. نعم، لكن هذه القراءة هل تفسر القراءة المتواترة تجري لمستقر لها؟ نعم، لا تفسرها على الحديث السجود تحت العرش، لا تفسرها. واضح؟ هذا إذا صحت هذه القراءة من جهة الإسناد، أنا أحتاج إلى مراجعة هل ثبتت هذه القراءة من جهة الإسناد، لا أقصد التواتر، هي ليست متواترة، أقصد من جهة الأحاد، هل تعتبر هذه قراءة أحادية صحيحة الإسناد تنزل منزلة الحديث النبوي مثلا أو لا؟ هذا يحتاج مراجعة لصحة القراءة وثبوتها. نعم.
أي لا قرار لها ولا سكون، بل هي سائرة ليلا ونهارا، لا تفتر ولا تقف، كما قال تبارك وتعالى: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، أي لا يفتران ولا يقفان إلى يوم القيامة. ذلك تقدير العزيز العليم، أي الذي لا يخالف ولا يمانع، العليم بجميع الحركات والسكنات، وقد قدر ذلك ووقته إلى منوال
على منوال على
وقد قدر ذلك ووقته على منوال لا اختلاف فيه ولا تعاكس، كما قال عز وجل: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهكذا ختم آية حاميم السجدة بقوله تعالى: ذلك تقدير العزيز العليم. ثم قال جل وعلا: والقمر قدرناه منازل، أي جعلناه يسير سيرا آخر يستدل به على مضي الشهور، كما أن الشمس يعرف بها الليل والنهار.
نعم، يعني الشمس القمر على منازل، قدرناه منازل 28 منزلة. نعم، كما سيأتي وقد مضى الكلام على هذا أيضا في بعض المناسبات. نعم،
كما قال عز وجل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وقال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، الآية. وقال تبارك وتعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. فجعل الشمس لها ضوءا يخصفها،
فجعل الشمس لها ضوء يخصها،
فجعل الشمس لها ضوء يخصها والقمر له نور يخصه، وفاوت بين سير هذه وهذا. فالشمس تطلع كل يوم وتغرب في آخره على ضوء واحد، ولكن تنتقل في مطالعها ومغاربها صيفا وشتاء، يطول بسبب ذلك النهار ويقصر الليل، ثم يطول الليل ويقصر النهار. وجعل سلطانها بالنهار فهي كوكب نهاري، وأما القمر فقدره منازل يطلع في أول ليلة من الشهر ضئيلا قليل النور، ثم يزداد نورا في الليلة الثانية ويرتفع منزلة، ثم كلما ارتفع ازداد ضياء، وإن كان مقتبسا من الشمس حتى يتكامل نوره في الليلة الرابعة عشر.
أي وإن كان يعني ازداد ضياء، وإن كان يعني هذا الضياء مقتبس من الشمس، كما يقول أهل الفلك بأن الضوء اللي فيه يكون انعكاس لضوء الشمس، فيقولون إنه جسم ثقيل، هكذا يزعمون. نعم،
ثم يشرع في النقص إلى آخر الشهر حتى يصير كالعرجون القديم. قال ابن عباس رضي الله عنهما:
نعم، حتى يصير في يعني في آخر الشهر. الشمس يقول هنا بأنها تنتقل في مطالعها ومغاربها صيفا وشتاء، قد مضى الكلام على هذا أيضا في بعض المناسبات وفي الجمع والتثنية: رب المشرقين ورب المغربين، رب المشارق والمغارب. وذكرنا أحد المعاني المشهورة آنذاك في بعض هذه المناسبات بأن المشرقين والمغربين، بعضهم يقول مشرق الشمس والقمر، وبعضهم يقول أقصى نقطة في الشروق، نعم، صيفا، وأقصى نقطة في الشروق شتاء، وأقصى نقطة في الغروب صيفا، وأقصى نقطة في الغروب شتاء. بمعنى أن الشمس في طلوعها، نعم، تكون في الشتاء في أقصى نقطة في مجراها ومكان شروقها من جهة المشرق إلى جهة الشمال في الشروق، ثم بعد ذلك يعني هكذا، هذا في الشتاء، نعم، ثم بعد ذلك تنتقل إلى جهة الجنوب في الغروب، فتغرب غربا إلى جهة الجنوب في أقصى نقطة لها، يعني تكون هكذا تمشي، واضح؟ فتجد الظل يكون من هذه الناحية إلى ناحية الشمال، واضح؟ في منتصف النهار ونحو ذلك يبقى الفيء، ثم في كل طول السنة تنتقل درجة درجة، واضح؟ إلى أن تنتقل من الجهة الأخرى في الصيف، فيكون شروقها في أقصى نقطة إلى جهة الجنوب، ثم بعد ذلك تذهب، فيكون غروبها في أقصى نقطة إلى جهة الشمال، لاحظ، فتغطي من الكرة الأرضية نعم مساحات أوسع، يعني ما تكون فقط من جهة واحدة تخرج وتطلع طول السنة، لا، تنتقل درجات في الشروق، نعم تدور، نعم بهذه الطريقة، ففي مشارقها وفي مغاربها، رب المشارق نعم والمغارب، هذا معنى لهذه الآية. فالحاصل هذا يقول ولكن تنتقل في مطالعها ومغاربها صيفا وشتاء. وهكذا القمر يقول قدره منازل يطلع في أول ليلة من الشهر ضئيلا قليل النور. والعرب أو أهل الفلك يقولون هذه المطالع 28 14 شامية و14 منها يمانية، وهي اللي تجدونها في التقويم أحيانا وتجدونها في، فالمجموعها 28، فأولها نعم يعني الشامية الشراطين ثم البطين ثم الثريا ثم الدبران ثم الهقعة ثم الهنعة ثم الذراع ثم النثرة ثم الطرف ثم الجبهة ثم الزبرة ثم الصرفة ثم العوة ثم السماك، نعم هذه 14 شامية. وأما اليمانية فالغفر والزبانة والإكليل والقلب والشولة والنعائم والبلدة وسعد الذابح وسعد بلع وسعد السعود وسعد الأخبية ومقدم الدلو ومؤخر الدلو والحوت، هذه 14 يقولون عنها بأنها يمانية. نعم فهو لا يزال ينتقل في هذه المنازل، فإذا كان في آخر الشامية اكتمل وصار بدرا، ثم بعد ذلك يبدأ بالتحول وينتقص شيئا فشيئا حتى يصير كالعرجون القديم، والعرجون القديم أصل العذق الذي فيه قنو التمر، رأيتم هذا؟ فإذا كان الذي من العام الماضي نعم يابسا فإنك تجده هكذا مقوس عبارة عن خط دقيق، أليس كذلك؟ هذا العرجون القديم، لأن نظرتم إلى النخيل أو نعم تجدون ما بقي من العام الماضي نعم متقوسا، نعم الذي فيه الشماريخ، تعرفون الشماريخ التي يكون فيها الرطب، نعم فهذا العود الذي يمسكها هذا يقال له نعم العذق، هذا العذق، هذا العذق يتقوس وييبس من ثقله، يتقوس يحمل الرطب تمر يتقوس، فإذا أخذ هذا الرطب أو تساقط أو فيبقى خلاص قد عاب على هذا ها فيكون متقوسا، فإذا يبس صار مثل القوس الدقيق حتى عاد كالعرجون القديم. لاحظ كلمة عاد ذكرنا من قبل أنها من الأضداد، عاد، هل كان كالعرجون القديم من قبل؟ لا، وإنما بمعنى هنا صار حتى يصير كالعرجون القديم. ذكرنا مثل هذا أنه يحتمل في قوله لن تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا، يحتمل أنها تصير ويحتمل أنها كانت قبل ذلك هكذا، يحتمل، فهنا بمعنى صار. نعم تفضل.
أحسن الله إليك. قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو أصل العذق، والعرب تسمي كل 3 ليال من الشهر باسم باعتبار القمر، فيسمون 3 الأول غرر، واللواتي بعدها نفل، واللواتي بعدها تسع، لأن أخراهن التاسعة، واللواتي بعدها عشر لأن أولاهن العشرة، واللواتي بعدها البيض لأن ضوء القمر فيهن إلى آخرهن، واللواتي بعدهن درع جمع درعاء لأن أولاهن أسود.
لا لا، جمع درعاء لأن أولهن أسود.
جمع درعاء لأن أولاهن
أولهن أسود،
لأن أولاهن
أولهن
أولهن
أول الليالي يصير أسود، القمر يتأخر.
أحسن الله إليك. جمع درعاء لأن أولهن أسود لتأخر القمر في أولهن منه، ومنه الشاة الدرعاء وهي التي رأسها أسود، وبعدهن ثلاث ظلم ثم ثلاث حنادس.
حنادس يعني شديدة الظلام. نعم.
وثلاث دآدي وثلاث محاق.
محاق محاق، ويقال بتثليث الميم محاق، ومحاق ومحاق. نعم، لانمحاق القمر في أول الشهر فيهن يعني ما يظهر. نعم.
صلى الله عليك. وثلاث محاق لا نماحق، لا نماحق
لانمحاق القمر في أول الشهر. ها، لانمحاق
محاق،
لانمحاق ينمحق،
لانمحاق. نعم،
لانمحاق،
لانمحاق القمر أول الشهر.
الناس ما يدعون على أحد يقول مثلا الله يمحق بشار.
بلى.
ها، هذا معناها الله يمحقه
من المحق.
من المحق.
أحسن الله إليك.
نعم.
لانمحاق القمر أول الشهر فيهن. وكان أبو عبيد رضي الله عنه ينكر التسع والعشر، كذا قال في كتاب غريب المصنف.
أي يعني لكم كتاب في غريب الحديث معروف. نعم. على كل حال، حتى عاد كالعرجون القديم. العرجون قلنا أصل العذق إذا قطع منه إيش؟ الشماريخ. الوقت انتهى وبقي بس شيء يسير، أكمله ولا نتوقف؟
أكمل الشيخ المقطع. نكمل المقطع.
نكمل المقطع. طيب، أنا قلت لكم الأربعاء الجاي في درس ونسيت أيضا، أنا سأسافر حتى الأربعاء ما يتيسر، فالأسبوع الذي بعده الخميس إن شاء الله.
إن شاء الله.
نعم، تفضل.
وقوله تبارك وتعالى: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، قال مجاهد: لكل منهما حد لا يعدوه ولا يقصر دونه، إذا جاء سلطان هذا ذهب هذا.
ولهذا بعض أهل العلم يرون أن القمر لو حصل له خسوف بعد صلاة الفجر مثلا، يقول هذا في غير سلطانه، سلطانه في الليل، فلا تصلى صلاة الخسوف. هكذا يقول بعض أهل العلم، والمسألة فيها كلام معروف، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد هذا بهذا القيد. نعم، هي آية من آيات الله، وإذا رأى الناس ذلك فزعوا إلى الصلاة. نعم.
وإذا ذهب سلطان هذا جاء سلطان هذا. وقال عكرمة في قوله عز وجل: الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، يعني أن لكل منهما سلطانا، فلا ينبغي للشمس أن تطلع بالليل. وقوله تعالى: ولا الليل سابق النهار، يقول لا ينبغي إذا كان الليل أن يكون ليل آخر حتى يكون النهار، فسلطان الشمس بالنهار وسلطان القمر بالليل. وقال الضحاك: لا يذهب الليل من ها هنا حتى يجيء النهار من ها هنا.
نعم، يعني ما يكون في وقت بين مثلا، فيكون مختل السير، يعني أعني اختلال سير الشمس والقمر، أو تداخل هذا بهذا. نعم، أو تقدم هذا على هذا، فالليلة سابقة لليوم. نعم، فما تنقلب هذه الأشياء أو تتدارك. نعم،
أحسن الله إليك. حتى يجيء النهار من ها هنا وأومأ بيده إلى المشرق. وقال مجاهد: ولا الليل سابق النهار، يطلبان حثيثين يسلخ أحدهما من الآخر. والمعنى في هذا أنه لا فترة بين الليل والنهار، بل كل منهما يعقب الآخر بلا مهلة ولا تراخ، لأنهما مسخران دائبين يتطالبان طلبا حثيثا.
يعني هذه الأقوال متقاربة متقاربة. نعم. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق لا تسبقه. نعم. وكذلك أيضا لأن سبق الليل النهار معناها أن الشمس تسبق القمر. نعم. فهي لا تدركه ولا تسبق القمر ولا تتداخل معه، وإنما يسيران بانتظام. نعم. منذ خلقهم الله تبارك وتعالى لم يحصل تغير ولم يحصل نعم تخلف وتأخر وبطء أو تعطل كما يحصل في آلات الناس وفي نعم.
أحسن الله إليك. وقوله تبارك وتعالى وكل في فلك يسبحون، يعني الليل والنهار والشمس والقمر كلهم يسبحون أي يدورون في فلك السماء. قاله ابن عباس وعكرمة والضحاك والحسن وقتادة وعطاء الخراساني. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغير واحد من السلف في فلكة كفلكة المغزل.
إيه المغزل تعرفون السنارة. نعم. ويكون في فلكة مكورة من الصوف التي يغزل. نعم. على كل حال كل في فلك يسبحون، لماذا قال الليل والنهار والشمس والقمر؟ باعتبار الجمع، كل في فلك، هم اثنان الشمس والقمر، كل في فلك يسبحون. وبعضهم قال الشمس والقمر والنجوم والكواكب. نعم. لأن القمر من قبيل الكواكب والشمس من قبيل النجوم، فكل في فلك يسبحون. ويمكن أن يقال إن ذكر الجمع يسبحون باعتبار
أقل الجمع،
باعتبار أن أقل الجمع عند جماعة من أهل العلم اثنان، كما قال في المراقي أقل معنى الجمع في المشتهري اثنان عند الإمام الحميري عند مالك بن أنس رحمه الله. والله عز وجل يقول فإن كان له إخوة فلأمه السدس، ويكون ذلك باثنين. نعم. يكون ذلك باثنين. فالحاصل أنه يسبحون هنا، وعبر هنا بالصيغة التي يعبر بها عن العقلاء، ما قال كل في فلك سابحة لأنه تحدث عنها بحركة وانتقال وجري والليل سابق النهار إلى آخره كالحديث عن العقلة، فأجرى عليها ما يجري على العقلة في الاستعمال والصيغ. واضح. وهذا كثير في القرآن، والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، ما قال ساجدة كما يقال عن غير العاقل، ساجدين لأن السجود من أفعال العقلة، فاستعمل لها ما يستعمل للعقلة. وهكذا في الأصنام وكذا، لهم أيدي يبطشون بها، ما قال تبطش لأنهم جعلهم آلهة مو فقط عقلاء، فعملهم بحسب تصورهم عنها. والله أعلم. طيب هل لديكم سؤال؟
شيخنا أحسن الله إليك.
إذن الأربعاء القادم ما عندنا درس، إنما عندنا درس الخميس، ليس الأسبوع القادم، الذي بعده إن شاء الله.
يوم الجمعة في درس الشيخ الأسماء
الحسنى. درس الأسماء الحسنى الجمعة هذه إن شاء الله
بعد العشاء
إن شاء الله.
وأحسن الله إليك، التسميات هذه المنازل سعد الذابح هذه معروفة من على وقت العرب يعني في جاهليتهم ولا حديثة؟
هذه إيه معروفة عندهم من ذلك الحين، هي قديمة. قال ابن القيم رحمه الله في النونية سارت وكان دليلها في سيرها سعد السعودي وليس بالدبراني. كانوا يتفاءلون بسعد السعود ويتشاءمون بالدبران في أسفارهم أحسنت. نعم. الأثر الذي طلبنا أن يراجع ضعيف، تقول ضعفه الشيخ الألباني. أي نعم. الجزء الرابع والجزء الحادي عشر. نعم. هذا في صفحة 1139 في الجهة اليسرى. نعم. في منتصف الصفحة. روى ابن أبي حاتم عن عبد الملك يعني ابن عمير قال عروة ابن مسعود الثقفي للنبي صلى الله عليه وسلم بعثني إلى قومي أدعوهم، وفي آخره قال نعم هذا مثله كمثل صاحب ياسين قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لربي وجعلني من المكرمين. قلنا هذا إذا صح فإنه يدل دلالة واضحة على أنهم قتلوه، نعم، لكن هذا الحديث لم يصح، نعم لم يصح. وعلى كل حال ظاهر الآية أنهم قتلوه، لكن ليست بنص في ذلك، نعم.